اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأمر السابع. في هذا الأمر السابع يتعرض المصنف إلى إثبات الكيفية التي يوضع فيها الميت داخل القبر. المدعى أن الميت يجعل على جانبه الأيمن متجها بوجهه إلى القبلة. واضح الطريقة صحيح؟ فإذا كانت القبلة هنا تحت الساعة، يعني في هنا القبلة، وأنا الميت بعد عمر طويل إن شاء الله في طاعة الله، واضح؟ فأوضع هكذا، فأوضع ماذا على جنب الأيمن، بحيث يكون ماذا يدي الأيمن ماذا تكون على الأرض، ووجهي متجها إلى القبلة، واضح؟ فيكون هكذا يوضع، بحيث يكون وجه هذه يده اليمنى وهذا وجهه. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن هناك كيفية خاصة في وضع ماذا؟ في وضع الميت. لماذا لا يوضع مستلقيا على ظهره أو على بطنه أو على جانبه الأيسر؟ ماذا؟ إن لم نقل يوضع جالسا مثلا، واضح ترقينا. فما هو الوجه في ذلك؟ المصنف يقول لا توجد رواية خاصة واضحة الدلالة تدل على المطلوب، إنما يمكن الاستدلال بالتلفيق بمقدمتين، مقدمة نأخذها من الرواية ومقدمة خارجية. ففي التلفيق والتأليف بين المقدمتين نستنتج الدليل. أما المقدمة الأولى وهي أن هناك وضعية خاصة وكيفية خاصة لوضع الميت في قبره، فالشارع لا يريد أي كيفية بل يريد كيفية خاصة، ما هي ما ندري، بس نبي نثبت أصل المفاهيم كانت تامة. يقولون أن هناك ماذا؟ كيفية، توجد كيفية، هي مفاهيم ماذا يسمى في المنطق؟ مفاهيم كانت تامة، أصل وجود كيفية بغض النظر عن تشخيصها. وببركة هذه المقدمة نثبت أنه عندنا علم إجمالي بوجود كيفية مشروعة وقط واحدة دون غيرها من الكيفيات. الدليل على هذه المقدمة الأولى التمسك بصحيحة يعقوب بن يقطين عليكم السلام، صحيحة يعقوب بن يقطين. وهذه الصحيحة واردة في صفحة 491 أو 491، نعم هكذا الرواية. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن عيسى اليقطيني تام بمراجعة ماذا؟ بمراجعة المشيخة. أما محمد بن عيسى اليقطيني فقد بحثنا عنه طويلا، هذا الشخص ذكرون الذي يروي عن يونس، وقلنا أنه بحث طويل، الشيخ ابن الوليد استثنى من كتاب نوادر الحكمة، والشيخ ضعفه، شيخ الطوسي ضعفه، ليش؟ لأنه استثناه ابن الوليد، وقلنا أن التضعيف مبني على هذه الكبرى، وقلنا أن ظاهر الاستثناء لا يرجع إلى الشخص، إنما يرجع إلى رواية الشخص عن يونس. تفتين، وهذا المطلب تقدم، والنتيجة التي توصلنا إليها أن محمد بن عيسى اليقطيني ثقتان بتوثيق النجاشي، ولا يعارض بالتضعيف الذي ذكره الشيخ وابن الوليد والشيخ الصدوق، لأن التضعيف مبنائي. هذه النتيجة التي توصلنا إليها، أن محمد بن عيسى اليقطيني ثقة بتوثيق النجاشي، ولا يعارض ذلك بتضعيف الشيخ الطوسي، لأن تضعيفه مبنائي كما هو صرح، من جهة أن ابن الوليد استثناه من نوادر الحكمة، وقلنا في محل حتى لو بنينا على الاستثناء، حتى لو بنينا على الكبرى، فإنه في محمد بن عيسى لا نقبل، لأنه إنما استثنى عن يونس لا مطلقا. حتى لو قبلنا أن الاستثناء من نوادر الحكمة دليل على التضعيف، حتى لو قبلناها الكبرى، نقول لم يستطع، لم يستثني هو أصلا، استثنى روايته عن يونس. وإلا لو كان هو في نفسه ضعيفان لماذا استثنى خصوص روايته عن يونس؟ لابد أن يستثنيه بتمامه. ولهذا حتى بعض الأعلام، بعض الأعلام الذي يبني على دلالة الاستثناء على التضعيف يقول هنا في محمد بن عيسى لا استثناء له أصلا، ما استثني، إنما استثنيت روايته عن يونس، قال بإسناد منقطع، تذكرون مع أن يونس بإسناد منقطع. وقلنا أن المشكلة في المعاصرة أنه قد يقال أنه صغير وما عاصر وكذا، هي تقدم بحث مفصلا فلا حيض، هي فقط تذكير المطلب. ما عن يونس النراوي، عن يعقوب بن يقطين، عن يونس لا. يقول وبإسناده عن محمد بن عيسى اليقطين، إذن هو ثقة بلا إشكال، عن يعقوب بن يقطين، تقدم يعقوب بن يقطين وهو ثقة بنص بعض الرجالين على توثيقه. محمد بن عيسى اليقطيني، نعم نفس اليقطين، نعم. وطريقه إليه تامون، قال طريقه إليه تامون بالنسبة لكم دعوة، صحيح؟ بالنسبة لي بينة، لأنه أنا مطالع المشيخة، واضح؟ فأنتم تراجعون مش المشيخة، لأن بالنسبة لكم دعوة، من كلامي دعوة صار، واضح؟ خبر الثقة مو حجة في المطالب العلمية، واضح؟ قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة، يعني شنو؟ يعني مثل المحتضر، هل طريقته مثل المحتضر؟ تذكرون طريقة المحتضر؟ بحيث لو جلس لكان متجها إلى القبلة، لو كان هكذا القبلة يوضع الميت بأن يستلقى على ظهره، بحيث لو جلس كما بينا ورجله ماذا مقدم، ماذا ظاهر باطن وقدميه تكون باتجاه القبلة. فهذا كيف يوضع على المغتسل؟ ما العلاقة بالقبر؟ احنا قلنا في هذه المقدمة نريد نثبت أن توجد كيفية ما مجهولة الآن في النتيجة، المهم توجد كيفية خاصة للوضع على القبر، الشارع ما يريد أي كيفية. خب، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة، الذي هذه التي ندعي في وين؟ ندعي بالنسبة إلى المدفون، إلى الذي يدفن. قال عليه السلام يوضع كيف تيسر، يعني يوضع على المغتسل كيف تيسر، ما في موضوع خاص على في المغتسل. فإذا طهر، شوف الإمام قال وضع كما يوضع في قبره، تفتين؟ وش معنى هذه الرواية؟ غاية ما يستفاد من الرواية أن هناك كيفية خاصة في وضع الميت في القبر، ولا تدل أن الكيفية هي ماذا؟ أن يوجه نحو القبلة أو يوضع على يمينه، ما تبين الرواية، الإمام ما قال الأول أو الثاني، يمكن ثالث أصلا ما ذكر الراوي، ما ندري، يمكن على يساره، واضح؟ يمكن مستلقي على ظهره، ما ندري، فقط ماذا قال الإمام؟ يقول فإذا طهر وضع في القبر وضع على المغتسل كما يوضع في قبره. وش يعني كما يوضع في قبره؟ يعني هناك وضع خاص في القبر فقط، هي المقدمة التي نثبتها، أما ما هي لا نعلم لحد الآن. إذن المقدمة الأولى ببركة الرواية عندنا علم إجمالي أن هناك كيفية ما في الوضع على القبر، واضح المقدمة؟ خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي إثبات مفاد كان الناقصة، أعني ما هي الكيفية؟ فنقول أن الكيفية المخصوصة هي ما ادعيناه بأن يوضع على مستلقيا على يمينه بحيث يكون وجهه باتجاه القبلة، والوجه في تعين هذه الكيفية التمسك بالسيرة الخارجية، فإن مقتضى السيرة الخارجية أنه الميت عندما يوضع فيها بالقبر يوضع بهذه الكيفية ولا يوضع بكيفية أخرى، وهذه السيرة لم يردع عنها الشارع. فلو كان ما جرت عليه السيرة خلافا للكيفية التي يريدها الشارع لابد أن يردع عنها، لردع عنها، وحيث أنه لم يردع عنها فإنه نستكشف أن هذه الكيفية هي الكيفية التي يريدها الشارع. واضح الفكرة؟ الآن سيأتي بعد ذلك في يعني في الإشكال على المصنف. إذن هناك سيرة ونقول السيرة متصلة بزمان الناس، هذه السيرة متصلة بزمان الناس، حيث نرى أنه ماذا؟ نرى أن المتشرع والمسلمين عندما أو المسلمين لأنه في خلاف، نقول الإمامية عندما يضعون ماذا الذين هم متبعين لأهل البيت عندما يضعون ماذا الميت يضعونه بهذه الكيفية، وهذا يكشف على أنه لو كانت هذه الكيفية هي غير ماذا ما يريدها الشارع، وحيث أنها متصلة بالشارع لردع عنها الشارع، لازم متصلة، وإلا لو كانت بعد الشارع ما له علاقة، قد الشارع صارت مستحدثة، لأنه عندما تمسك بعدم الراجع لابد أن نحرز اتصال السيرة. خب إذا نقرأ العبارة بعد ذلك نعلق على كلامه. يقول بعدين نعلق إذا في إشكال في سؤال على تبيان الإشكال.
في شيء على العبارة أخرى يوضع كيف تيسر
في وين؟
أولا
يوضع, بل يوضع المغتسل. المغتسل هو السؤال، السؤال يسأل المغتسل. احنا هدفنا من الرواية أن بنثبت
في القبر.
ومن وين استفدنا؟ من قول الإمام ماذا؟ فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. يعني الآن وش معنى أنه يوضع كما وضع في قبره؟ يعني أكيد هناك وضعية خاصة في القبر، صحيح؟ فقط نبي نثبت من هذه الرواية، ما نثبت الدليل، الدليل بمقدمة هالرواية، فقط نبي نثبت، ما نبي نثبت كيفية أصلا، نبي نثبت أن هناك وضعية كيفية ما نعرف عدا كيفية ما مرتكزة في ذهن السائل وفي ذهن الإمام. الإمام ماذا؟ الإمام اتكل على هذا الارتكاز الواضح فقال يوضع كما يوضع في قبره، واضح؟ أما ما هي الكيفية الخاصة؟ نتمسك بالسيرة لإثبات كيفية أصل وجود كيفية بالرواية، تحديد هذه الكيفية عن طريق السيرة. لا، الإمام اتكل على ارتكاز، الإمام أجابه، لكن هذا السائل كان مرتكز في ذهنه كيفية وضع، بس احنا ما ندوش هذا الارتكاز. الإمام قال لي ماذا؟ إذا طهر يوضع كما يوضع في قبره. خب السؤال أكيد يعرف أنه كيف يوضع في قبره، لكن احنا ما ندري الآن اللي في ذهن السائل ما هو، هل الذي ندعيه نحن أو يوجد هناك ارتكاز آخر؟ نقول ما عليه ارتكاز السائل ما جرت عليه السيرة، لأنه لو كان غير ذلك لردع عنها الشارع. واضح؟ إشكال له سؤال على التبيان قبل.
إشكال لا سؤال. الحين إحنا سابقاً ما نستخدم ارتكاز متشابه وعلى مرة عنا لوحده.
هذا إشكال، هذا إشكال صار مو الآن، بقيت إن شاء الله إذا استشكل إذا بيان. شوف إذا سؤال، الآن إحنا بينا المطلب، سؤال على في شيء في البيان مو واضح، إذا إشكال على البيان نشكله، إذا أشكلنا وانتهينا بعد ذلك ما اتضح نكون في خدمتكم. يقول وأما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة فلم تدل على الكيفية رواية إلا أن يقال، أن يقال مصنف التفت بعد ما قال قطع، أن يقال، يعني هذه أن يقال برقية على أن ما يقال محل تأمل وإشكال، واضح؟ إلا أن يقال بمقدمتين. المقدمة الأولى بأن صحيحة يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة، قال يوضع كيف تيسر على راحتك، ما في كيفية، فإذا طهر إذا غسلت وانتهيت وضع كما يوضع في قبره. خب دلت على أن للوضع في القبر كيفية خاصة، ما تقول ما في كيفية، ما مفارقة تامة. المقدمة الثانية وحيث أن السيرة الخارجية، خب هني سيرة عقلاء ومتشرعة، وش اللي خلى العقلاء في قضية القبر؟ أكيد سيرة متشرعة، شرعة، واضح؟ وحيث أن السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانب جانبه الأيمن ولم يرد ردع عنها، علم أن الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية. خب يسجل على كلام المصنف ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه لا نحتاج إلى تطويل المطلب والإتيان بمقدمتين، إذ أن السيرة التي تتكلم عنها يا سيرة قطعا سيرة متشرعة، العقلاء لا علاقة لهم بقضية دفن الميت في قبره على جانب الأيمن أو على جانب الأيسر، صحيح؟ قد ما يدفنون العقلاء أصلا الميت، يحرقونه يفلتونه في البحر كما في بعض الديانة. إذن هذه السيرة سيرة ماذا؟ سيرة متشرعية، صدرت بما أنه شارع، صدرت من المكلفين بما أنهم متشرعة، ما لا علاقة بقضية حيث عقلائية. وحينئذ إذا كانت السيرة سيرة متشرعية فلا نحتاج إلى المقدمتين، نتمسك مباشرة بالسيرة المتشرعية لإثبات المطلب. فنقول بعبارة بسيطة مختصرة، قامت السيرة المتشرعية على الدفن بهذه الكيفية، وكلهم يجرون على هذه الكيفية، وكيفية متعارفة. وش المتعارف عادة يوضع ميت مثلا على، لا أقول يعني شيء واضح يحطون على ظهره، مو يحطون على جانب الأيمن ويجون للقبلة، هذه فيها منى زائدة. إصرار المتشرعة واتفاقهم على هذه الكيفية ولا يقبلون كيفية أخرى تدل على أن هذه الكيفية هي كيفية تلقيت من قبل الشارع، شفتين؟ لأن فنتمسك بالسيرة المتشرعية، سيرة متشرعية قامت على هذه الكيفية، لا نحتاج إلى رواية أن هناك وضع ما وبعدين نجي للسيرة نقول نبين الكيفية. مباشرة بدليل بسيط بمقدمة واحدة نأتي أن السيرة المتشرعية قامت على ماذا؟ على الدفن بهذه الكيفية. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نكون هذا دليل مباشر. هذا التعليق الأول على الكلام. التعليق الثاني، سلمنا عدم تمامية كلامنا، يعني واحد يستشكل ما سلم، نقول ما عليه تسلم. نقول مع ذلك نقول هناك خلل في كلام المصنف. الملاحظة الثانية سلمنا عدم تمامية ما ذكرناه من التقريب على إثبات المطلب. وشو
الملاحظة الأولى؟
سلمنا عدم، تنزلنا على الملاحظة الأولى، واضح؟ تنزلنا على الملاحظة الأولى وقلنا لا نحتاج إلى مقدمتين ولا نكتفي بمقدمة واحدة، لكن نستطيع أن نسجل إشكال آخر على كلام المصنف، أن السيرة في المقام سيرة متشرعية، والسيرة المتشرعية لا يحتاج أن يقول ولم يردع عنها الشارع، لأن الذي يحتاج إلى ضميمة عدم الرد السيرة العقلائية لا السيرة المتشرعية. فالسيرة المتشرعية لا نحتاج إلى توصيف عدم الرد لأن السيرة بنفسها حجة. نعم السيرة العقلائية تحتاج إلى ضميمة الإمضاء المستكشف بعدم الرد. ليش تحتاج عدم الرد؟ يعني ليش ماذا نحتاج ضميمة عدم الرد؟ لاستكشاف الإمضاء، تفتين؟ يعني الدقة العبارة هكذا، السيرة العقلائية بضميمة عدم الرد الذي يستكشف من عدم الرد الإمضاء، واضح؟ إذن هنا ليش، لماذا تقول أيها المصنف ولم يرد ردعون عنها؟ خب ليش يرد رد؟ ما يحتاج رد. نقول هكذا، نقول عبارة، ما دامت هناك سيرة متشرعة على ذلك كفى ذلك في إثبات المطلب، لا تحتاج ولم يرد ردعون عنها، واضح؟ هذا يتم لو كانت السيرة سيرة ماذا؟ سيرة عقلائية. والسيرة عقلاء ما لها علاقة، نحن المسلمين بما هم عقلاء لا وش علاقتهم أنه يشفنون الميت على جنب الأيمن أو جنب الأيسر أو مستلقين أو ما شاكل ذلك. فلا يخلو هذا الكلام من تأملين. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى أنا أجب يعني هذا مو إشكال خارج الكتاب، هذا مقدمات حق نفهم مطلب الكتاب، ولا لو شرحنا المطلب كذا يبقى شيء عائم في الذهن، واضح؟
أن يقال
ليش أن يقال؟ ليش قاب عدم الرد مع أن هذه سيرة؟ فماذا فواحد ما يصير مطلب واضح؟
ما صار واضح ليش قرروا هذه
المقدمة الأولى؟ إشكال على تقريبهم، يعني ما التقريب مو تام، التقريب الذي ذكره المصنف عن بعض الأعلام هذا تقريب سيد خوي، هذا الكلام محل الظاهر تأمل، أو إحنا ما فهمنا كلام سيد خوي وهو الظاهر، واضح؟ فما يصير في خناء. شيخنا إذا واحد جاب بيان وجاب إشكال ما لك حق تسألني يقول لماذا هو ذكر هذا البيان. هذا لو هذا السؤال أثبت، لو هذا السؤال تام في كل مطلب، عندما نأتي أي عالم يأتي إشكال مثلا سيخوي إشكال النائني، واحد يسأل سيخوي ليش النائني جاب هذا إشكال. هاي ما ننتهي واضح. الشيخ التبريزي إشكال على السيد الخوي يقول له واحد الشيخ التبريزي لماذا السيد الخوي ذكر بقب وذكر في إشكال وبعدين بحث علمي الآن ما في مشكلة. خوب هذا المصنف نقل هذا الكلام الظهر هذا كلام السيد الخوي بحذافيرة هذا الكلام. على أي حال تأملوا فيك الخوب كلام هذا بحث علمي.
المتشرعية في أنها يعني كانت
التعبير
ما يشير يعني بحسب عبارتي سيرة خارجية ما كان
يشير
إلا خصوص
سيرة. لا سيرة الخارجية أقولها سيرة خارجية لا تخلو إما سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية. هذه السيرة هل يعقل أن تكون عقلائية؟ لا. ما لها علاقة العقلاء بقضية الدفن وكيفيات الدفن. هي سيرة ماذا؟ سيرة متشرعية. وإذا كانت سيرة متشرعية ماذا؟ ما لها علاقة قضية عدم الرد. واضح. خب على أي حال هذا تأملوا في المطلع. هذا مو نطق كلامنا هاي تأملوا هاي على قولتهم تلاقح أفكار. هذا المطلب ماذا هل هذا المطلب السابع. المطلب الثامن في هذا المطلب الثامن نقول لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ولا يجوز للكافر أن يدفن في مقبرة المسلمين. قضية عكسية لا المسلم يدفن في مقبرة الكفار ولا الكافر يدفن في مقبرة المسلمين. استدل المصنف على ذلك بأنه لا يوجد عندنا آية أو رواية أو سيرة تدل على ذلك، إنما النكتة هو التمسك بدليل لزوم إهانة المسلم، حيث المدعى أنه لو دفن المسلم في مقبرة الكفار أو دفن الكافر في مقبرة المسلمين لا لزم إهانة المسلم ولا تجوز إهانة المسلم ميتا كما لا تجوز إهانته حيا، لأن حرمة المسلم ميتا وحيا على حد سواء. أما وجه إهانة المسلم لو دفن في مقبرة الكافرين فواضح، حيث أن هذا المكان مكان لمن؟ للكفار، خصوصا بناء على النجاسة، فهم ماذا؟ فهم محل لتجمع النجاسات واضح الذاتية. خب فحينئذ كيف يدفن المسلم ويؤخر عن مقبرة المسلمين ومقبرة المسلمين موجودة ويجعل في مقبرة الكفار؟ أي إهانة أكبر من ذلك؟ لا أحد يقبل ذلك واضح. والشاهد على أنه لا يقبله سو أنت مرة حاول ماذا يفعل لك أولياء الميت؟ واضح واضح أنه إهانة. الأخفى هو الثاني، لماذا إذا دفن الكافر في مقبرة المسلمين يلزم إهانة المسلمين؟ خب جبنا كافر ودفناه في مقبرة المسلمين، هل يلزم حينئذ إهانة المسلمين أو لا يلزم؟ نقول يلزم، لأنه جعلته في مقبرتهم نجاسة. زين لا أقل يعني نجاسة ذاتية، إذا ما قبلنا النجاسة البدنية لا أقل نجاسة خبث، شخص خبيث في النتيجة الكافر حتى لو بنينا على طهارته يعني، لكنه خبيث ذاتا اعتقادا وما شاكل ذلك. كيف يجعل مع المسلمين في مقبرة واحدة؟ وبعضهم يشكك في الثاني يقول مو واضح إن الكافر لو دفننا في مقبرة المسلمين بناء خصوصا بناء على طهارته كيف يلزم إهانة المسلم الكافر؟ بعضهم يشكك في ذلك، فالمسألة تحتاج إلى شوي ذوق أنه هل يلزم الإهانة أو لا يلزم الإهانة، ولكن الذي عليه المعروف أنه هذا من مصادق إهانة المسلم. يعني كل الذين استدلوا على المطلب استدلوا بالإهانة، يعني ما في آية ولا رواية خاصة. الشيخ
موضوع إهانة المسلم مستكشف من الروايات؟
لا يعني لا احنا استفدنا من ان المسلم لا يهان، الان في التطبيق هل هذا مصداق للإهانة او ليس مصداق للإهانة؟
من يعتبر هذه إهانة غير
العرف؟ العرف لا العرف الشارع قال لا تجوز إهانة المسلم.
الشارع نبهنا بان هذا
ما شاء ما نبه لا لا من قال لا التفت الشارع قال لا تجوز إهانة المسلم فقط. خب احنا نسأل هل دفن الكافر في مقبرة المسلمين مصداق من مصادق إهانة المسلم أو لا؟ يعني المسلم الميت لو دفن الكافر في مقبرته هل يلزم إهانته أو لا يلزم إهانته؟ مثلا أعطيك خل حي، لو جعلنا مسلمين في صف وجبنا كافر إياهم خلنا داخل الصف هل يلزم إهانة المسلمين لأن دخلنا كافر داخل الصف؟ لا يلزم. لو كان المسلمين في مجلس في مكان ودخلنا كافر فيهم أحياء، دخلنا جعلنا كافر معهم في ماذا؟ وهم أحياء. هل يلزم هذا المسلمين؟ خب لماذا إذا مات ودفن مع الأموات تقولون يلزم إهانة المسلمين؟ هني بعض المستشكل يقول غير واضح الإهانة، عنوان الإهانة غير واضح. نعم المسلم إذا جعل في مقبرة المسلم ومقبرة الكفار هنا قد يقال يلزم الإهانة، لأنه لماذا مقبرة المسلم موجودة وكذا، خصوصا الإهانة إهانات ماذا تطبيقها يرجع للعرف، لا توجد ولا آية ولا رواية، فيحتاج إلى قضية ماذا قضية ذوقية وقضية عرفية.
لو ذكرت في رواية يمكن أن
تأتي
بالرواية كدليل؟
لو ذكرت في رواية لا ما نقدر، لأن الرواية تقول عندنا روايات أدلة، عندنا أدلة بأنه إهانة المسلم حرام، لكن من قال أن هذا إهانة؟ يخدموا إهانة صغرويا، من قال أن هذا إهانة؟ واضح؟ هذا البحث. الآن لو جاء مسلم وأنت ما وقفت إليه، هل هذا يلزم الإهانة أو لا يلزم الإهانة؟ ما عندنا رواية تقول إذا ما وقفت إلى المسلم يلزم الإهانة، الإهانة ترجع إلى الأعراف وإلى ماذا وإلى ماذا وإلى النكات وما شاكل ذلك. فإذا هذا مطلب شوي محل تأمل خصوصا في العكس. هذا مسألة ثامنة. المسألة التاسعة نقول لا يجوز دفن المسلم، واضح المسألة، في بالوعة مثلا أو في مكان في زبالات وقمامات أو في بئر بحيث يكون محلا لمواضع المجاري وما شاكل ذلك. واضح ما هو الدليل على ذلك؟ لأنه مصداق للإهانة ويحرم إهانة المسلم، هذه مسألة واضحة. يقول وأما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه فلحرمة إهانة المؤمن وهتكه بالضرورة. الأمر العاشر، هذه العبارة بعد ذلك نعلق عليها، هذه التعبيرات فيها شوي تأمل، بعد إن شاء الله نبين في العبارة في شوي نوع من الخلط، بعد مو حين، إذا وصلنا إلى مطلب أرجعكم إلى العبارة خب أو بعد الدرس إن شاء الله. المسألة العاشرة خب الدعوة بأنه يجوز دفن المسلم إذا اندرس قبر الميت، أما إذا لم يندرس فلا يجوز الدفن. واضح؟ إذن عندنا كم دعوة؟ دعويان. الدعوة الأولى أنه يجوز دفن المسلم إذا اندرس قبر الميت، والثاني لا يجوز الدفن قبل الاندراس. أما أنه لا يجوز دفن الميت قبل الاندراس فلأنه مستلزم للنبش القبر، لأن المفروض أن القبر بعد لم يندرس، وإذا لم يندرس ما زالت جسد الميت موجودا وأعضاؤه موجودة، فإذا فتحنا قبره لأجل أن ندفن المسلم يلزم حينئذ نبش القبر، ونبش القبر حرام. واضح؟ إذن لا يجوز ماذا دفن ماذا قبل الاندراس لأنه مستلزم للمحرم، مستلزم للنبش محرم. الآن بكمل الآن بعد هو بيكمل بعدين. واضح؟ خب وبناء على ذلك يقول التفت في ذهنك يقول يمكن ما يلزم النبش، خب الآن بنقول يقول وبناء على ذلك أن عمدة الدليل ليس آية أو رواية تقول يحرم النبش، يحرم ماذا دفن الميت قبل الاندراس، إنما النكتة تمام، النكتة ما هي؟ النبش. فلو فرضنا أنه نستطيع أن ندفن الميت قبل الاندراس، الميت الآخر قبل أن يندرس ندفن الميت الموجود عندنا ولا يستلزم النفش، فإنه لا دليل حينئذ على عدم جواز الدف. إذن بعبارة مختصرة إذا لم يلزم من الدفن نبش قبر الميت حتى وإن لم يندرس فلا دليل على حرمة ماذا؟ على حرمة الدف. واضح؟ كيف نتصور بأنه ندفن ميت عندنا بدون أن ننبش قبر الميت الموجود قبل الاندراس؟ يتصور؟ لا ما يتصور. واضح المحال؟ خب هذا نبشون، النبش ليس معنى أنه الإنسان باختياره هو الذي يرفع حتى وإن كان تسبب بماذا بإحداث فتح القبر.
قبر
مؤقت بزمان معين شيخ، مؤقت بزمان معين.
لا أقول قبل الاندراس، يعني هل يمكن أن نتصور أنه عندنا ميت الآن في قبر قبل أن يندرس عندنا ميت بندفنه، نقول هكذا يجي يقول يجوز لك أيها المكل أن تدفن هذا الميت في هذا القبر وإن كان بعد لم يندرس بدون نبش.
نفس
كيف يصير بدون نبش؟ يصير داخل الميت بدون نبش؟
ما توصل للجسد الميت
الآخر، لا تنبش القبر، ما نبشت القبر، خرجنا عن محل البحث. إذا قبر في طوابق، ثلاثة طابق، والميت مدفوع طابق الثالث، ما يجي البحر أصلا، ما نبشنا أصلا، ما دفن الميت في قبر الميت الأول، متفتين؟ فكيف يتصور؟ واضحة الفكرة لو واضحة؟ يعني الشيخ يقول طابق ثلاثة طوابق، نقول هذا أصلا خارج عن محل البحث. احنا كلامنا أنه ميت في قبر، بماذا ندفنه؟ في نفس القبر، مو في طابق ثاني وطابق ثالث. بننبش القبر ما يصيح تحت الأرض. إحنا شوف مدعى شيخنا أين مدعانا؟ لا حافظوا على محل البحث، محل البحث نريد أن ندفن هذا الميت في هذا القبر قبل أن يندرس، مو في مكان آخر، في هذا القبر نفسه اللي هو ميت، نبي نفتح قبر وندفن إياه إياه العظام الموجودة. نقول بلين نصور ذلك، كما لو فرضنا أن القبر ماذا انفتح بسبب زلزلة أو جاء حيوان وماذا ونبش في القبر. تصور يمكن أن نفترض أن القبر يفتح، التفت، يمكن أن نفترض أن القبر يفتح بدون أن يستلزم النبش. موارد ثلاثة أذكر لك ولا موارد كثيرة، لو حصلت زلزلة وانفتح القبر، لو حصل مثلا حيوان جاء بحصان برجله وقام يفحص بتعبيراتنا يحرك رجليه فأخرج التراب. موارد جاء كافر ونبش القبر، كافر جاء ونبش القبر، أنا ما نبشت له، فجئنا إلى القبر مفتوحا، تفتين؟ جاء كافر أو جاء مجنون أو جاء صبي وفتح القبر، شاف خاتم في الميت بيفتح يبوقه، أو جاء لص ما شاء الله، فحينئذ جئنا إلى القبر مفتوحا. إحنا الآن لما جئنا إلى القبر مفتوحا، هل يجوز لنا أن نضع هذا الميت في هذا القبر والعظام موجودة؟ نقول يجوز، لأن عمدة الدليل كان النبش، ولا يوجد دليل تقول لا يجوز دفن الميت إذا وجدت أعضاء في القبر وقبل أن يندرس. يبقى إشكال يقول المصنف، قد يقال أن الميت أسبق، الميت الأول أسبق بالمكان فيكون له حق في هذا المكان للسابق، لأن المقبرة حق عام للمسلمين مثل المباح العام، والمباح العام يكون للإنسان السابق حق الأولوية فيه، فإذا جئنا بالميت ودفناه في هذا المكان المخصص المساحة المخصصة فيكون أسبق، فإذا كان أسبق فله حق الأولوية، إذا كان له حق الأولوية لا يصح لك أن تضع ميتا آخر فيما هو حق للميت الأول، صار بمثابة ملكه، كأنه مثل من حاز ملك، وتبتين فكرة، فيتشكل عندنا حق الأولوية ببركة السبق للميت الأول. فالإشكال لا من جهة النبش وعدم النبش، من جهة أن دفن الميت الأسبق في القبر يوجب ثبوت حق الأولوية تمنع من دفن الثاني، لأنه كان دفن في ملكه وتصرف في ملكه. يقول المصنف هذا لا يعدو عن كلام خطابي وإعلام، كلام إعلام وخطاب واضح، ليس هو كلام علمي. من قال أنه إذا دفن الميت في القبر صارت له حق الأولوية؟ ما الحق الأولوية؟ ومن باب أنه من حاز ملك، خب ميت، حطينا ميت في قبره، ما حاز بس حطينا في قبره، مو شخص جاء وحاز الأرض واستولى على الأرض وعمرها وحجرها، شخص دفن في قبر، خب نقول من حاز ملك، واضح؟ واضح. إذن لا معنى أنه لا دليل على تشكل، يعني عبارة بسيطة، لا دليل على ثبوت حق الأولوية لماذا للميت الأول تستوجب المنع عن دفن غيره، بل يبقى هذا مباح عام، وإلا لو كان كذي حتى لو بعد الاندراس لا يخرج عن ملكه، يبقى مالك، فكل من يدفن في بقعة يكون ملك مالكا لها، مالك ورثته ورثته. إذن هذا الكلام كلام خطابي واضح، بعض الأدلة خطابيات مو ما ترجع إلى دليل علمي.
الدراسة
يعني في لا الدراسة معناه ماذا؟ الآن في مسألة ثالثة. خب في سؤال، في مطلب ثالث، هي سؤال أنا ذكرت أنت أسألكم. خب لو شككنا في الاندراس الآن جئنا نريد أن ندفن، أي مسألة كثيرة الابتلاء، دخلنا المقبرة أردنا أن ندفن الميت، لو أحرزنا الاندراس جاز، لو أحرزنا عدم الاندراس لا يجوز. لو شككنا في الاندراس، شككنا هل اندرس قبر الميت أو لم يندرس، فما هو ماذا، فما هو ماذا مقتضى القاعدة في المقام؟ خب هذا اللي أعرف أن أدري، بس هذا السؤال بتجاوبني في الجواب، وأقول لكم هذا الجواب مو صحيح، تأملوا فيه. خب راجعوا بحث، راجعوا هذا المطلب. إذا شككنا في الاندراس هل يصح إجراء استصحاب عدم الاندراس لإثبات جواز الدفن؟ نقول نستصحب عدم الاندراس فلا يجوز الدفن، نستغفر الله. نستصحب عدم الاندراس فحينئذ لا يجوز الدفن. نقول راجعوا هذا الاستصحاب محل إشكال جراء في المقام. ولهذا بالعمالة سألت السؤال عشان أسمح الجواب، عشان أسألكم تراجعون. تفضل. خف لا أعرف الاندراس بحيث تتلاشى بدن الميت، ما يظهر له بدن أصلا، هذا التراب تحولت إلى تراب.
لا
إذا في عظام ما يجوز، إذا بقت بعض الأعضاء للميت ولو كان عظاما وكذا ظهرت له بعض العظام لا يجوز، لا بد أن يرجع. واضح.
لكن إذا فتح القبر،
كنت تذكر شهر
إذا فتح القبر لا بد أن يرجع.
لا هذا محل إشكال، هاي بحث. هذا إحنا فتحنا قال إشكال، خل نجوز لنا أن نضع، يجوز لنا أن نجعله في هذا القبر. خب ما في إشكال. عليه يقول وأما عدم جواز الدفن قبل الاندراس فلاستلزامه النبش المحرم، يعني في النتيجة مو الحرمة في وين؟ يعني في الدفن، الحرمة في النبش. لو واحد جاب العمالة ونبش القبر يحصل عقاب على النبش، فله حق أن يدفن الميت، ولا نفسه هذا ما هو حرام في نفسه محرم. أجل إذا لم يكن بحاجة لذلك، يعني بحاجة للنبش، فلا دليل على التحريم، ومجرد سبق الأول لا يولد له حقا في المنع من دفن الثاني. هذا الأمر الكام؟ العاشر. الأمر الحادي عشر، هل يجوز نبش القبر المؤمن أو لا يجوز؟ يقول المصنف لا يوجد عندنا دليل يدل على حرمة نبش قبر المؤمن بعنوانه، ما يوجد لا آية هو يدعي ولا رواية تدل على أن لا يجوز نبش قبر المؤمن ولا موضوعية لذلك، إنما حرمة النبش لأجل هتك حرمته، بأنه من مصادق هتك حرمة المؤمن فتح قبره. وحينئذ نقول إذا كان الدليل، اكتفت، إذا كان الدليل على حرمة النبش هو هتك الحرمة، نقول ما هي النسبة بين عنوان النبش وبين عنوان هتك الحرمة؟ ما هي النسبة بين العنوانين؟ التفتيش السؤال، ما هي النسبة بين عنوان النبش وبين عنوان هتك الحرمة؟ نقول النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فقد يلتقيان كما يدعى في الحالات المتعارفة، أنه لو دفننا ميت وأردنا أن ننبش قبره لا بماذا، لا بسبب عقلائي ولا لغرض عقلائي، لا عقلائي ولا شرعي، فحينئذ يكون هذا من مصادق ماذا، هتك حرمة المؤمن. لو ألقيت هذه القضية للعرف يقول هتكت حرمة الميت بأن ماذا، فتحت قبره. إذن قد يلتقيان وقد يفترقان، فقد يصدق هتك الحرمة بغير النبش كما هو واضح، هتك حرمة الحي، وقد يصدق نبش بدون هتك الحرمة، كما لو كان النبش لغرض عقلائي أو شرعي، كما لو أردنا أن ننقله إلى وين، إلى المشاهد المشرفة، إلى مكان أكبر، أو كان مدفون في مكان بالوعة أو مكان ماذا، مدفون دفن في مكان لا يليق به ففتحنا القبر، نقول هذا فتح القبر ونبشه لا يؤدي إلى هتك الحرمة بل يؤدي إلى حفظ الحرمة. إذن النسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه، ولهذا ينفتح باب الاستثناءات في الفقه، الاستثناءات مو عندنا في الفقه الاستثناء من حرمة النفش، ويفهم من هذا أن الاستثناء تخصيص أو تخصص. هذا الاستثناء تخصيص أو تخصص؟ تخصيص أو تخصص من الدليل. هذا الاستثناء تخصص مو تخصيص. أصلا ملاك الحرمة مو موجود، إنما يكون تخصيصا إذا كان ملاك، إذا كان هذا هاتك، لكنه لأجل الدليل الخاص نحن نقول ماذا؟ للتخصيص. أصلا عنوان الهتك لا يصدق في المورد الاستثناء. لو دفن في مكان ماذا؟ لو دفن في مكان لا يلقو بشأنه، لو دفن لأجل ماذا؟ لأجل أن ينقل إلى المشاهد المشرفة، أصلا ما يصدق هتك حرمة المؤمن. واضح؟ وهذا الكلام الذي ذكره هنا وهو أن حرمة النبش من باب الهتك، يعني النتيجة لا موضوعية لماذا؟ للنبش. ما في دليل يقول أن النفش حرام، لا موضوعيته، إنما الحرمة لهتك حرمة المؤمن. هذا بعض العلماء لا يقبله، يقول هناك أدلة تدل على حرمة نفش القبر أصلا، سواء لزم الهتك أو لم يلزم الهتك، فحرمة النفش له موضوعية، مو أن الموضوعية للهتك، الموضوعية لنفس النفش، حتى لو لم يلزم الهتك فيحرم. ولهذا يكون الاستثناء استثناء ماذا يكون؟ من باب التخصيص لا من باب التخصص. يظهر من السيد الإمام في تعليقاته على العروة أنه ماذا؟ أن الحرمة ماذا؟ لها موضوعية، حرمة النفش بما هو حرمة وإن لم يلزم الهتك. ولهذا أكثر الفقهاء لو تلاحظون روح راجع الرسالة العملية يقولون ماذا؟ يحرم نبش قبر المؤمن، ما يقولون إذا لزم الهتك، يحرم النبش إذا لزم الهتك، ما يعلقون على الهتك. فيفهم من كثير من التعبيرات أن التحريم لذات النابش، واضح؟ لا لأنه هتكون
في دليل على نفس
عام. تريدون أن أجيب لكم دليل طول؟ خب يقول، بس نقرأ العبارة بعد ذلك نبين. يقول وأما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك، لكن قلنا بأن هذا المحذور يقتضي تضييق دائرة الحرمة، لأنه ليس في كل موارد النبش يلزم الحرمة، لأن النسبة بين العنوان العموم والخصوص من وجه، فحين ذكر من وجه لا يصلح دليلا على تمام المدعى، هذا الدليل لا يصلح دليلا على تمام المدعى. يقول وإلا لولا الهتك فلا دليل خاص على ذلك. خب ويقول نعم، هو يدعي أنه الأدلة الأخرى التي ذكروها العلماء غير تامة، يعني غير تامة. خب أنا ما كنت أريد أجيبه لأنه هم الوقت ضيق وانتهى الوقت أصلا. جيد، المصنف ذكر في خاطر دليل واضح الإجماع، يقول إجماع هذا وش في الإجماع؟ كإشكالات عامة إجماع ماذا؟ الإجماع منقول دائما، الإجماع المحصل غير حاصل، والمنقول ليس بحجة، واضح؟ والإجماع المحصل له الحجة ليس بحاصل، والإجماع المنقول ليس بحجة. وهذا الإجماع اللي هنا ما أقول إشكال ثاني أيضا، هذا إجماع مدركي أو محتمل المدركية لا أقل، ويكفي في سقوط الإجماع احتمال المدركية، ما يحتاج نحرز أنه مدركي، يكفي احتمال أنه مدركي كما ذكرنا سابقا. يقول والإجماع إن كان ثابتا، يناقش في الصغرى، لا نسلم ثبوت إجماع في المقام على حرمة النبش مطلقا بدون نصق عنوان الهتك مطلقا، لأن له موضوعية لا نسلم ذلك. يقول والإجماع إن كان ثابتا، يعني إن كان لا نسلم أنه، لكن لو كان ثابتا فلعله من هذه الجهة بالمحذور الهتك فيكون مدركيا، أو لأدلة أخرى وروايات أخرى مناقشة سندية. بعض الأعاظم بعض الأعلام جاب دليل على ماذا؟ على حرمة النبش بما له من موضوعية، واضح؟ ونقله السيد الخوئي في تقريراته وذكر وجاهته، لكن ناقشه لا يرى الهتك، وإن كان في رسالة العملية من يقول إذا استلزم الهتك، يقول يحرم نبش قبر المؤمن. إذا تريدون أستعرض ما في إشكال، أنا محضرنا وكاتبنا بس سيد خلاص راجعوا السيد الخوئي في هذا البحث في مسألة الدليل على نبش القبر ذكر أدلة كثيرة. آخر دليل ذكره لبعض الأعاظم وماذا؟ وبينه وناقشه، فراجعوا لأنه ما تعرض المصنف إليه.
بس العملية عشان العوام. يعلمون
مع انه في مسائل كثيره يعلقونها، اذا كان يلزم، اذا كان هتكان، اذا يلزم الضرر، اذا كان كذا. على اي حال هذا تتمت الكلام، وصلى الله على محمد واله الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.